بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الزلزلة. وهي مدنية في قول ابن عباس، ومكية في قول ابن مسعود وعطاء وجابر. قاله القرطبي: وقد جاء في فضلها أحاديث لا يثبت منها شيء، أنها ربع القرآن، ما ثبت شيء في هذا، وإنما الذي ثبت في الآية الأخيرة فقط، ثبت لها فضل في هذه الآية الجامعة الفذة فقط، الجامعة الفاذة، هذا فقط. وأما السورة بكمالها لم يثبت شيء في فضلها. قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي تحركت من أسفلها واضطربت، كقوله تعالى: إذا رجت الأرض رجا، وقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن هو زلزال عظيم، إذن هو زلزال عظيم لم يكن مثله قط، وهذا يكون في النفخة الأولى. روي عن ابن عباس، فهي كقوله تعالى: يوم ترجف الراجفة، وكقوله: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، وكقوله: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، فالأرض تتزلزل من أسفلها وتندك جبالها وتسوى تلالها وتكون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال بعضهم إن هذه الزلزلة ليست زلزلة القيامة، وإنما شرط من أشراط الساعة وما تقدم أصوب، أي أن هذه الزلزلة زلزلة القيامة، لأن الأرض يحصل لها من التغيير والتبديل، فيقول الإنسان: ما لها. وقوله زلزالها مصدر للتأكيد، وأضيف للأرض مناسبة لموافقة رؤوس الآي بعدها، يعني كان إذا زلزلت الأرض زلزالا فقال زلزالها، فأضيف للأرض من أجل أن تناسب رؤوس الآي، فإن رؤوس الآي تنتهي بها بعده ألف ممدودة. وإذا حصلت الزلزلة اختلفت الأمور واضطرب الناس وزال الأمن والاستقرار. والله عز وجل يقول: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، أي أن لا تضطرب بهم، فيحصل فيها سكناهم ومعيشتهم. أما إذا اضطربت وتحركت فلا يصلح الأمن ولا الاستقرار ولا المعيشة ولا يستطيع المرء أن يعيش وأن يطلب معاشه في الأرض وهي تضطرب وتتحرك. ولهذا كان من علامات الساعة كثرة الزلازل دلالة على فساد أهل الأرض أو على انتشار فسادهم، ودلالة على قلة الخير، فتكثر الزلازل التي فيها من الإنذار لأهل تلك الأماكن بالإيمان بالله والعمل الصالح. ولكن ترى كثيرا من تلك الأماكن التي تكثر فيها الزلازل لا يزالون مصرين على الكفر والعناد والتعنت في الإعراض عن الحق، ويجعلون مثل هذه القضايا أنها حوادث طبيعية ليست بتقدير الله عز وجل، ولم تكن عذابا أو عقابا أو نذيرا وتحذيرا. فلهذا يستمرون في غيهم وفجورهم وفسقهم، فتحصل الزلازل والفيضانات، وربما يموت آلاف الناس، وتتدمر أكثر البلدة أو يتدمر نصفها. فإذا هدأت الأمور أعادوا بناءها ورجعوا إلى غيهم وفسقهم وفجورهم. لماذا؟ قالوا هذه حادثة طبيعية، وهذه الأفكار تتسرب إلى بلاد المسلمين، فتأتي السيول وربما تأتي الزلازل وتحصل الفيضانات، تموت الأعداد من الناس ومن البهائم، وتتدمر البيوت والمعيشة، فيقولون هذه حوادث طبيعية، والمعنى استمروا على ما أنتم عليه من الفسق والفجور والغي والبعد عن الله عز وجل. وهذا لا بد أن ينكر ليحذر الناس ذلك، فإن هذه العقوبات أو هذه الكوارث إنما هي بتقدير الله سبحانه وتعالى ينزلها على العباد عقوبة وعذابا لعلهم يرجعون، كما قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ونسبة هذه الأشياء إلى الطبيعة يعتبر كفرا، فإن الطبيعة ليس لها الفعل والتصرف والتدبير في هذا الكون، وإنما هذا لله سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالله عز وجل بيده الأمر، وهو الذي جعل للأرض ما يمسكها ويثبتها، وجعل في بعض الأحيان ما يحصل لها من الزلزلة والاضطراب من أجل أن يعود العباد إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا ما يحصل من كسوف وخسوف، هذا كله من آيات الله سبحانه وتعالى التي يخوف بها عباده. ولهذا شرع عند الكسوف أن يقبل الناس على الصلاة وعلى الذكر وعلى الصدقة وعلى العبادة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقاس بعض أهل العلم ما يحصل من أشياء أخرى مثل الزلازل والفيضانات أن الناس يقبلون على الصلاة ويقبلون على العبادة، ويسمونها بصلاة الآيات، بصلاة الآيات، فإن هذه تعتبر من الآيات، الكسوف والخسوف والزلازل ونحو ذلك، هذه كلها من الآيات. فلذلك إذا حصل شيء من ذلك فإن العبد يقبل على ربه سبحانه وتعالى، وهذا من أسباب حصول الخير ودفع الشر. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.